أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى حجية قول اللغوي، وذكرنا أنه لا دليل على حجية قوله، وليس هو من الأمارات المعتبرة شرعا، وليس من الظنون الخاصة، ولكن ذهب بعض الأعازم قدس الله أسرارهم إلى حجية قوله بدعوى جريان مقدمات الانسداد في قول اللغوي، يعني في تعيين المعنى الحقيقي وما يكون اللفظ ظاهرا فيه. ولو فرضنا أن باب العلم بالنسبة إلى معجم الأحكام غير منسد وهو مفتوح، إلا أنه يكفينا انسداد باب العلم في اللغة وتجري تلك المقدمات هنا، وإن كان بينهما فرق في الجملة. وحاصل ما ذكره قدس الله نفسه كما تقدم أن المقدمة أن إحدى المقدمات مقدمات الانسداد بطلان الرجوع إلى البراءة، لأنه يوجب خروج من الدين إذا رجعنا إلى البراءة في كل ما شككنا فيه من الشبهات الحكمية والتزمنا بالبراءة، لازم هذا هو الخروج من الدين. إذن لا تبقى الصلاة على حقيقتها، يعني نعلم بأن الصلاة التي نصليها ليس هي ما أتى به رسول الله صلى الله عليه وآله، فكذا الصيام والزكاة والحج وكل ما يفرز من العبادات في الشريعة المقدسة لا يمكننا الاقتصار على المتيقن فقط، فيلزم الخروج من الدين. من هذه الجهة لا يمكن الرجوع إلى البراءة إحدى مقدمات الانسداد. وأيضا جريان البراءة مع العلم الإجمالي بالمخالفة العملية غير ممكنين، ونعلم إجمالا بثبوت أحكام إلزامية تحريمية أو وجوبية، والرجوع إلى البراءة يستلزم المخالفة القطعية، ومع استلزام المخالفة القطعية لا يجوز الرجوع إلى البراءة. الأمر الأول وهو لزوم الخروج من الدين لا يلزم في المقام إذا رجعنا إلى البراءة في موارد الشك في المعنى اللغوي في سعته وزيقه، لأن الموارد الرجوع إلى اللغة ليست بتلك الكثرة ليلزم منه الخروج من الدين. ولكن المحذور الثاني وهو لزوم المخالفة القطعية، هذا لازم لا محالة. إذا رجعنا إلى البراءة في موارد الشك ولم نعمل بقول اللغوي، لازم هذا المخالفة القطعية في بعض الموارد، وهذا مانع عن الرجوع إلى البراءة، فلا يمكن الرجوع إلى البراءة. إذن يصح أن يقال إن باب العلم منسد في باب اللغة ولا يمكن الرجوع إلى البراءة، فلا بد من أن يكون قول اللغوي حجة من باب دليل الانسداد. هكذا ذكر قدس الله نفسه. ولكن يرد عليه أولا أن الرجوع إلى البراءة ليس فيه لزوم المخالفة القطعية، هذا أولا. فإن موارد الرجوع إلى اللغة قليل جدا بالنسبة إلى الأحكام المستفادة من الروايات، الألفاظ المستعملة في الروايات أو في الكتاب ما يرجع إلى الأحكام معانيها معلومة واضحة، لا نحتاج إلى الرجوع إلى اللغة في ذلك، بل المعنى متيقن ولو من جهة اتفاق أهل اللغة على معنى لفظ من الاتفاق يحصل لنا الوصول والاطمئنان بالمعنى. فالموارد قليل جدا قليل، مثل مفهوم الغناء مثلا، مفهومه مجمل، أي شيء الغناء، الصوت المطرب الذي فيه ترجيعون أو يشمل غير الترجيع أيضا أو ما الترجيع حتى لم يكن مطربا. ولفظ السعيد مثلا موضوع لمطلق وجه الأرض أو لخصوص التراب. يمكن في هذه الموارد يقال إننا نحتاج إلى الرجوع إلى اللغة في تعيين المعنى سعة رزيقا. الرجوع إلى البراءة في هذه الموارد لا محذور فيه وليس فيه مخالفة قطعية، يعني إذا رجعنا إلى البراءة في جميع موارد الشك أخذنا بالقدر المتيقن وبالنسبة إلى الزائد المشكوك فيه رجعنا إلى البراءة العقلية أو الشرعية، لا يلزم منه محذور المخالفة القطعية أبدا. نحتمل أن يكون الحكم الواقعي إذن كذلك على طبق البراءة وأن لا يكون إلزاما، فلقلة الموارد موارد الرجوع إلى اللغة لا محذور من الرجوع إلى البراءة ولا يستلزم المخالفة القطعية كما لا يستلزم الخروج من الدين. فهذه الدعوة ساقطة من أولها ومن مبدأها، أنه يلزم من الرجوع إلى البراءة المخالفة القطعية وعلى تقدير التفسير. فرضنا أن الأمر كذلك، لو لم نرجع إلى اللغة ولم نأخذ بقول اللغوي ورجعنا إلى البراءة في موارد الشك يلزم من هذا المخالفة العملية، ولا يجوز الرجوع إلى البراءة مع استلزامه المخالفة القطعية. لو فرضنا أن هذا الكلام صحيح لا يترتب على هذا حجية قول اللغوي، بل لمقدمة المقدمات الانسداد عبارة عن عدة مقدمات لا خصوص مقدمتين، أن لنا علما بالأحكام الإلزامية التحريمية والوجوبية ولا يجوز الرجوع إلى البراءة. فقط لا يتم مقدمات الانسداد بذلك. من مقدمات الانسداد عدم الاحتياط، إما لأنه غير ممكن أو لأنه مخل بالنظام أو لأنه عسر وبدوبه مرتفع بالدليل الشرعي بنفي العسر والحرج، فلا بد من إبطال الاحتياط أيضا لتصل النوبة إلى العمل بالذل. وأما ما إمكان العمل بالاحتياط فلا تتم مقدمات الانسداد. لا ينبغي الشك في أن الاحتياط الكلي في كل ما شك المكلف في وجوب شيء أو حرمته هذا لا يمكن أو يوجب اختلال النظام، ولا أقل من أنه يوجب الحرج ويقع الإنسان في عسر وشدة إذا أراد الاحتياط الكلي. هذا أمر واضح، ولذا الرجوع إلى الاحتياط ماثل على ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه. نقطع بأن أساس الدين ليس مبنيا على الاحتياط، هذا واضح. الله تبارك وتعالى يلزم أحدا بأن يحتاط في جميع أفعاله وتركه، كلما يحتمل وجوبه يفعل وكلما يحتمل حرمته يترك، هذا غير محتمل. فالاحتياط الكلي باطل جزما، كما أن الرجوع إلى البراءة باطل، فلا بد من أن تصل النوبة إلى نهر من الامتثال، حيث فرضنا أننا لسنا كالحيمان بل مطلق العنان، نفعل أي شيء أردنا ونترك أي شيء أردنا، ليس الأمر كذلك. فلا بد من طريقين والظن أقرب الطرق. وفي المقام كيف يمكن إبطال الاحتياط؟ لو فرضنا أن الأمر كما ذكره إنا نحتاج إلى الرجوع إلى اللغة ونعلم إجمالا أن الرجوع إلى البراءة في موارد الحاجة مستلزم للمخالفة القطعية نفرض آجا قل لا نرجع إلى البراءة نحتاج موردان ثلاثة موارد عشرة موارد نحتاج فيها أي محزون يلزم من ذلك يلزم منه استرال النظام أو أنه غير ممكن أو يلزم منه الحرج كل ذلك لم يكن فكيف تصل النوبة إلى نتيجة المقدمات الانسداد من لزوم الرجوع إلى الزن هذا لا يكون في المقام أبدا إذن الصحيح أن قول اللغوي لا حجية فيه إن حصل الوسوق من الرجوع إلى اللغة ولو باعتبار اتفاق أهل اللغة على ذلك أو باعتبار تتبع نفس الإنسان في موارد الاستعمالات فهو وإلا فلابد من الرجوع إلى الأصل. هذا تمام كلامنا في حجية قول اللغوي. الكلام في حجية الإجماع المنقول وقع الكلام في حجية الإجماع المنقول. وبلا إشكال أن الإجماع إذا كان محسلا وتيقن الإنسان بقول المعصوم عليه السلام من اتفاق جماعة من الفقهاء أو من اتفاق جميعهم في أسر واحد أو في جميع الأعصار كل أشكال في ذلك القد حجة من نفسه كما تقدم الكلام فيه من أي سبب كان من اتفاق العلماء أو من غير اتفاق العلماء إذا حصل القطع بالحكم الشرعي وعلمنا أن الحكم كذلك هذا حجة ولا يحتاج إلى البحث لأن القطع حجة فالإجماع المحصل الذي يوجب القطع بقول المعصوم سلام الله عليه لا إشكال في حجيته وإنما الكلام في الإجماع المنقول ينقله أحد الأكابر من المتقدمين أو من المتأخرين يقول المسألة إجماعية يجب كذا إجماعا يحرم كذا إجماعا أو يصح إجماعا يبطل إجماعا وهكذا هل هذا الإجماع يكون حجة أو ليس بحجة قيل بحجيته باعتبار أن مدعي الإجماع يخبر عن قول المعصوم سلام الله عليه بالدلالة الالتزامية ولا فرق في حجية الخبر بين أن يكون المدلول مدلولا مطابقيا وأن يكون مدلولا التزاميا عند الدليل على حجية خبر العادل إنما هو السيرة العقلائية غير المردوعة على ما يقع الكلام فيه إن شاء الله فإذا كان خبر الواحد حجة بالسيرة العقلائية من غير فرق بين الدلالة المطابقية والالتزامية فالإجماع المنقول إذن يكون حجة باعتبار أنه إخبار عن قول المعصوم بالدلالة الالتزامية ولكن يقع الكلام في أن أدلة حجية خبر الواحد على تقدير تماميتها كما هي تامة على ما نبين هل تختص بالأخبار الحسية أو تشمل الأخبار الحسية أيضا والإخبار عن قول المعصوم بدعوى الإجماع إنما هو خبر حسي هذا المخبر هو حدثا بل يخبر عن قول المعصوم سلام الله عليه لا حسا المفروض أنه لم يرى الإمام وليس في عصره يعني لم يكن في عصره في عصر الإمام عليه السلام، بل هو في عصر المتأخر، فإقماره عن قول المعصوم عليه السلام مبني على الهد وهدية خبر الماهد لا تشمل ما إذا كان الخبر حدسيا. الكلام في هذا كأن هذه الأدلة تشمل الأخبار الحدسية إذن ليكون الإجمال منقول هدية، أو لا تشمل لألا يكون هدية. ولأجل ذلك كان الأنسب تأخير هذا البحث عن بحث هدية خبر الواحد، يعني أولا يتكلم في هدية خبر الواحد إذا فرضنا أنها لم تتم ولم نبنى على هدية خبر الواحد، فالإجماع المنقول ليس بهدية جزما، إذ ليس هنا دليل آخر على هديته. وإذا كان خبر الواحد هدية بعد ذلك قال الكلام في أن أدلة الهدية تشمل الأخبار الحسية إذن، أو أنها تختص بالأخبار الحسية. وتوضيح ذلك أن المخبر به قد يكون أمرا حسيا يدرك بإحدى الحواس الظاهرة، فيخبر الإنسان عن الليل والنهار، يعني طلوع الشمس، غروب الشمس، مجيء أمر، مجيء زيد، وأمثال ذلك من الأمور الحسية. طب لا إشكال أنه إذا قلنا بهدية الخبر، بهدية خبر الواحد، إذا كان المخبر به من هذه الأمور يكون هدية في الأحكام، كما إذا قال سمعت الصادق عليه السلام يقول كذا، سألته فقال كذا، كنت معه سلام الله عليه سأله رجل فأجاب كذا، كتبت إليه فكتب كذا وكذا، من الأخبار الحسية. إذا كان إخبارا عن الحكم الشرعي فلا إشكال في هديتي بناء على هدية خبر الواحد. وأما بالنسبة إلى الموضوعات، إذا كان في مقام الترافع لابد من التعدد والعدالة، أيضا المخبر به أمر حسي، ولكن لابد من أن يكون المخبر متعددا وأن يكون كل منهما عادلا، والذي نسميه في البينة اصطلاحا، البينة في اصطلاح الفقهاء إخبار الرجلين عادلين، أو رجل وامرأتان، أو أربع امرأة. فهذا في الخبر الحسي. وأما إذا كان في غير مورد الترافع فهل يكون خبر الواحد هجة؟ بلي، أو لا يكون هجة، يعني خبر العادل في الموضوعات فيه كلام، ولعلنا نتكلم فيه في بحث هجية خبر الواحد. هذا فيما إذا كان الخبر إخبار إخبارا عن أمر محفوظ، إذا كان إخبارا عن الحكم الشرعي، عن الحكم الإلهي الكلي، وكان المخبر به حسيا، وكان الراوي ثقة عادلا، يسمع كلامه بناء على هدية خبر الواحد. وكذلك فيما إذا كان مرددا بين أن يكون عن حس أو عن غير حس، يعني كان الأمر الشيء من الأمور المحسوسة، ولكن لا ندري أن خبر هذا الشخص هل هو خبر عن حس أو خبر عن حد مردد، إلا أن المخبر به من الأمور المحسوسة التي يحسها الإنسان، بل بحاسة من حواسه، كما إذا رأينا زرارة مثلا أو محمد بن مسلم فإيناه قال قال الصادق سلام الله عليه. ويحتمل أنه هو السمع الصادق عليه السلام يقول كذا، يحتمل أنه حدث حدثا، وإنما هو لم يدرك ولم ير الصادق عليه السلام أنه قال كذا، ولكن يخبر عن قوله لحد والاجتهاد هو جازم قاطع. الأمر مردد بين الحس والحد، ولكن المخبر به أمر من الأمور المحسوسة، هذا في الشبهات الحكمية. وكذلك في الشبهة الموضوعية، إذا أخبرنا زيد بأن أمرا مات يحتمل في الوجه، يمكن أنه كان حاضرا عنده فرأى موته وهذا أمر محسوس، ويمكن أنه سمع صيحة خرجت من دار أمر، فحدث هذا المخبر أنه مات، فأمر حسي لا أمر حسي. هنا أيضا السيرة العقلائية قامت على قبول خبر عن شيء محسوس، ولكن الخبر مردد، يعني يشك السامع يشك في أن منشأ هذا الخبر هل هو الحس أو أن منشأه الحس، هذا أيضا يكون حجة ببناء العقلاء. ولذا لو فرضنا أن السامع إذا لم يركب الأثر واعتذر بعد ذلك أن احتملت أن يكون هذا الخبر ناشئا عن حدثين، لا يسمع اعتذاره ولا يرتب عليه أثر، بل لو كان هنا احتجاج يحتج عليه بذلك. هذا هو القسم الثاني من الخبر. القسم الثالث من الخبر ما إذا كان المخبر به أمرا غير محسوس، ولكن ملحق بالأمر المحسوس، قريب من الأمر المحسوس، كأنه محسوس بمقدار من الوضوح، كأنه يحسه الإنسان. هذا إذا فرضنا أنه أخبر به الثقة أو أخبر به العادل، هل يلحق بالأخبار المحسوسة أو لا يلحق بالأخبار المحسوسة؟ أيضا الأمر كذلك، يعني يحكم عليه بالهدية ويعامل معه معاملة الخبر عن المحسوس، فإنه قريب إلى الحس وإن لم يكن محسوسا، وهذا كالقواعد الرياضية، مثل أن حاصل ضرب عدد في عدد يكون كذا مقدارا، حاصل الجمع يكون كذا مقدارا، إذا طرح عدد من عدد الباقي يكون كذا، إذا قسم على عدد على عدد خارج القسمة يكون كذا، وإن لم يكن هذا من الأمور المحسوسة، ولكن قريب من الحس من الوضوح بمقدار، وهكذا قواعد الهندسة، من الوضوح بمقدار كأنه أمر محسوس. هنا أيضا بالسيرة العقلائية لا يفرق في الهجية بين أن يكون المخبر به محسوسا أو قريبا من الحس. وأما إذا فرضنا أن المخبر به أمر حسي لا أمر قريب من الحس، فهل يكون قول المخبر حجة أو لا؟ قد يفرض أن السبب الذي أوجب حدس المخبر ذلك السبب سبب عند السامع أيضا، السبب واحد يعني مشترك بينهما. لو فرضنا أن المقدمة التي يخبر عنها الثقة العادل لو كانت تلك المقدمة رآها السامع فإذا كان يقطع بتحقق المخبر به وبوقوعه في الخارج. تلك المقدمة مشتركة بينهما، كلاهما طبيب مثلا نفرض يخبر أحدهما عن موت زيد باعتمال أنه رأى أنه شرب دواء فلانيا والدواء الفلاني يقتل لا محالة الكمية التي أخذها هذا المريض أو غير المريض فيخبر عن موته. وإن كان هو لم ير أنه ميت، لم يدرك ميتا إلا أنه يخبر عن الموت باعتبار رؤيته مقدمة الموت وهو شربه المايع الفلاني بكمية خاصة مثلا أو غير المايع، وقاطع لأن هذا يترتب عليه الموت لا محالة. السامع إذا كذلك، لو فرضنا أن السامع هو كان رأى هذه المقدمة هو إذا كان جازما بموته. هذا الخبر يلحق بالإخبار عن المحسوسات، لأن المفروض أن المقدمة محسوسة، فيصدق المخبر في إخباره عن المقدمة، والمفروض أن ترتب النتيجة على هذه المقدمة مشترك فيه بين المخبر والسامع. هذا أيضا يكون قول المخبر حجتا. وأما إذا فرضنا أن المقدمة التي أوجبت إخبار المخبر ليست مقدمة عند السامع، يعني لا ملازمة بينها وبين المخبر به، كما إذا علمنا أن إخباره عن موت زيدين باعتبار أنه سمع السيئة عن دار زيد، والسامع يقول هذا لازم أهم، السيئة أهم من موت زيد، لعله وقع طفل مثلا وقع في الحوض مثلا أو احترق مكانه أو غير ذلك، لا يستلزم الصيحة موت زيدين. وإن كان المخبر جازما بذلك يخبر عن أمر حسي عن مقدمة وتلك المقدمة لا تتم عند هذا القول عند السامع، فهل يكون قوله حجة أو لا؟ نتكلم فيه إن شاء الله.